انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أف أم. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة، تعالوا نفكركم ازاي تقدروا تتواصلوا معنا من خلال 0-1-4-2-7-8-9-4، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال الويب سايت او من خلال الابليكيشن، وهتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. البشر هم أرواح البيوت، وكل بيت يشبه صاحبه في حالته، في كرمه وبخله. في بشر مهما أخذت منهم الحياة أغنياء، وبشر مهما أخذوا من الحياة فقراء. في نهاية لعبة الحياة يذهب الملك والجندي إلى نفس الصندوق. المال هو أدنى درجات الرزق، وفقير جدا من لا يملك غير المال ليتباهى به. فأنت من يجني المال، فاحذر أن تكون عبد له، واجعل ما رزقت به وسيلة ليست غاية. وخدها قاعدة، لو حطيت الفلوس فوق دماغك هتبقى حملة عليك وهتدفنك، ولو حطيتها تحت رجليك هتعليك وهتسعدك. سهرية النهاردة عن الفلوس، ومما اننا بنتكلم عن الفن والفنانين فالفلوس بيوازي في الفن والفنانين الانتاج، فاحنا هنتكلم عن الفلوس في حياة الفنانين، وهنتكلم في نفس الوقت عن الانتاج والمنتجين، وإزاي برضو الإنتاج والمنتجين بيتعاملوا مع الفلوس، وإزاي بيقدروا إن هم يوظفوا الفلوس دي في حاجة هم شايفين إن هو مشروع يستاهل، أو إن هي حاجة هتخدم فنهم أو هتخدم المجال اللي هم فيه. وفي اللي بيستعملها إن هو بفلوسه ممكن يعمل أي حاجة، زي ما بنشوف في الأفلام إن في فعلا هم بيجيبوا منتجين في الأفلام بيعملوا الأدوار دي، إن هو أنا عشان معايا فلوس أنا هعمل كل حاجة. هو دول موجودين في الحقيقة، هم مش بس في الأفلام. عشان كده سؤال الحلقة بيقول الفلوس غاية ولا وسيلة وليه؟ هستنى انتوا تكلموني على 0-1-4-2-7-8-9-4. هنروح لأول فاصل ونرجع تاني.
زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولو ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا اذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ ازاي نبص لروحنا جوه مراياتنا اذا احنا عشنا هربانين من الحقيقه؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضروره، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولو الف صوره، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. المال تجيبه الريح وتاخده الهوايل، اما البنون يوم الحساب بيفوتونا. ما الإيه ده لو كان ما القارون كله زايل، ولا غير عميل الخير يا هوه انجدونا. قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولو ألف صورة، ما يقدر على خيره لغيره. ومين نكون نبعنا يومنا وماضينا، وليه نعيش إذا كانش بكرة يراضينا، وإزاي ننام من غير ما نحلم ببكرة، وبكرة ده منين يجي إلا بإيدينا.
قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة،
وقلنا واللي تضره ويخسر مصيره،
قالوا الشيطان قادر ولب ألف صورة،
قلنا ما يقدر على خيره لغيره.
ورجعنا لكم تاني وهنبدأ سهرية النهاردة. قبل ما نبدأ السهرية، احنا اول حاجة معنا في السهرية هو مش منتج ولا مثلا ممثل، هو احنا هنتكلم عن ازاي مبلغ معين اتصرف على عمل من اهم الاعمال في تاريخ السينما المصرية، وبرضو هنلاقي كذا حاجة ممكن تبقى مشابهة لده، وبرضو هنلاقي ان ازاي المنتج ده ممكن يضحي بحاجات كتير علشان خاطر مثلا ان هو صرف مبلغ معين في العمل اللي هو عمله، فهو ممكن قصاد ده يعمل اي حاجة بس في سبيل ان العمل ده ينجح، حتى لو قصة العمل دي اصلا مش مقنعة او مش حلوة او اي حاجة من الحاجات دي. هنشوف برضو ازاي هما قدروا ان هما يعملوا ده. تعالوا نروح لأول فيلم معانا، هو فيلم العزيمة. تخيل ان 39 جنيه طبعا في الزمن ده في الوقت اللي اتعمل فيه الفيلم هم بس اللي بيساووا انجح فيلم مصري اتعمل في تاريخ السينما المصرية. الفيلم اللي بيفتخر بيه استوديو مصر بالرغم من اكتر الاعمال اللي هو انتجها لحد يومنا ده، بس هو اكتر فيلم هو بيفتخر بيه هو فيلم العزيمة. القصة ورا الفيلم ده زي ما قالوا هو بطلها كان السكوت، لان هي كان ممكن في لحظة الفيلم ده ما يبقاش موجود. المخرج الراحل كمال سليم كان عارف ان كل فنان هيتحط في العمل ده مجرد ما كلمة النهاية هتنزل على شاشة العرض في الفيلم ده، هو كده اتضاف في تاريخ اعماله حاجة عمرها ما هتتكرر تاني، ويعني زي ما بيقول كده ايه، هو حدث هيغير تاريخه الفني كله، وكان عارف ان دي هتبقى علامة فارقة في حياتهم كلهم في اي حد هيدخل العمل ده. عشان كده كان حريص جدا ان هو يبقى متابع كل صغيرة وكبيرة ويبقى مشرف على كل خطوة في العمل ده. وفي يوم من الايام راح اوضه المونتاج عشان يشوف زي ما هم وصفوا العمل ده بالنسبة له أول ابن ليه، أول وليده الفني، برغم أنه هو عمل أعمال تانية بس هو بالنسبة له ده كان أهم عمل هو بيعمله. فكان راح وتابعوه، دخل أوضة المونتاج وأشرف على كل حاجة، وطلع قاعد في الاستوديو بره وفي البلاتو علشان ياخد يشرب حاجة، يقعد شوية يصفي ذهنه شوية. بس هم وصفوا وقالوا هو كانت عينه على أوضة المونتاج، وفي لحظة وبدون أي مبرر قامت دخانة طلعت من أوضة المونتاج دي، وفجأة طبعا الدنيا كلها اتكركبت، والوحيد اللي دخل جوه أوضة المونتاج هو المخرج كمال سليم. طب دخل عمل ايه؟ دخل حاول ان هو لوحده من غير اي حد تاني ومن غير اي اداة مساعدة معاه عشان يطفي الحريق، دخل حاول ان هو ينقذ الفيلم بقدر الامكان، يعني باكتر طريقة هو ممكن يحاول ان هو ينقذه فيها. في حاجة كانوا زمان بيستعملوها على حسب ما انا يعني يا رب هي دي تكون صح زي ما هقولها، البوبينة. البوبينة دي كانت موجودة زمان، هو كان بيحاول ان هو ينقذ الكذا بوبينة من الفيلم ده، فقدر ان هو ينقذ كل واحدة ينقذها يروح رميها من الشباك، قدر ان هو ينقذ 12 واحدة. واول ما طلع كان جسمه ووشه كله متأثر من الحريق وكان كله عبارة عن علامات حروق، بس هو قدر ان هو ينقذ جزء كبير قوي من الفيلم او من وليده الاول اللي هو فيلم العزيمة. وبعدها على طول ابتدى ان هو يصرف من راتبه الشخصي علشان يقدر ان هو يصور بقية المشاهد دي ويقدر ان هو يعوض الجزء اللي اتحرق. هو بقى ما همهوش اي حاجة، محدش في الفيلم ده همه اي حاجة غير ان الفيلم ده يطلع بالشكل النهائي. محدش قال ده تصرف عليه ما تصرفش عليه، هم هنا اهتموا بس بالشغل بتاعهم، ما اهتموش بالفلوس اللي اتصرفت، ما اهتموش باي حاجة تانية. وفعلا اتصورت المشاهد دي، وبعد كده حصل على جوائز كتيرة قوي. ووقتها طلعت حرب باشا لما عرف بالقصة دي، وقتها ادى مكافأة لكمال سليم واداله تعويض عن كل اللي حصل ده، وكمان علشان شجاعته اللي عمل بيها وقدر ان هو يطفي الحريق. تعالوا بقى نروح أوريكوا إزاي ممكن المنتج من كتر ما هو عايز الفيلم بتاعه ينجح ممكن يعمل أي حاجة، وده اللي عمله الفنان أنور وجدي. بالمناسبة احنا هنلاقي إن في فنانين كتير قوي اتجهوا للإنتاج، في منهم اللي اتجه علشان هو معاه مبلغ من المال ففتح شركة إنتاج، في منهم اللي اتجه للإنتاج عشان عايز يعمل حاجة لفنه ويقدم حاجة لفنه حتى لو الفيلم ده فشل، بس هو حاسس إن هو يقدر يعمل ده. عشان كده أنور وجدي في 1952 تحديدا 23 يونيو نزل السينما فيلمين. أول فيلم كان فيلم القسط حسن للفنان الكبير فريد شوقي، والتاني كان مسمار جحا من إنتاج أنور وجدي. في الأيام الأولى كفت الإيرادات مالت ناحية فريد شوقي فيلم القسط حسن. طبعا أنور وجدي اتضايق جدا وفكر إزاي إن هو يقدر يعوض خسارته. راح عمل إيه؟ عمل حاجة ممكن كانت تدمر فريد شوقي في الوقت ده، من كتر ما هو كان شايف الإيرادات إزاي أعلى من فيلمه هو، وكانت هتكلف حياته إن في حياة فريد شوقي إن هو يدخل السجن. راح بعت جواب للداخلية قال لهم إن فيلم القسط حسن بيروج للشيوعية وإن هو بيحرض الشعب على التمرد. فالوزارة من غير ما تحقق من أي حاجة، مجرد ما شافت الجواب ده على طول راحت منعت الفيلم ده إن هو يتعرض. بعدها على طول عرف الفنان فريد شوقي ان انور وجدي هو اللي ورا الموضوع كله، فراح له علشان يعاتبه. فقال له انت ليه كده يا استاذ، عملت كده ليه؟ قال له يعني يرضيك انت فيلمك ينجح وانا فيلمي يفشل تقول له تقوم تدمر حياتي وتقول لهم على موضوع الشيوعيه؟ قال له يا عم هو مين هيركز، هي الداخليه هتسيب البلد كلها وفاضيه ان هي تركز ده؟ اوعدك فيلمي بس ينزل، الم بس الفلوس اللي انا صرفتها واحقق ايرادات، وقتها هخلي فيلمك ينزل بعدها على طول، واوعدك ان انا هكون في اول واحد موجود في قاعه السينما، بس ما تدفعنيش بقى عليها فلوس. بس مضحك، والأنور وجدي ما كانش عامل حسابه ان هو بعد ما عمل خطته دي كلها ان بعدها قامت ثورة في البلد، وبعدها على طول فيلم القسط حسن نزل تاني وحقق ايرادات اعلى بكتير مما نزل اول مرة ومن ايرادات مسمار جحا. تعالوا بقى نروح لواحدة من اهم المنتجين اللي كانت موجودة في الوقت ده، وهي آسيا داهر او ألماظة داهر. هي بدأت حياتها في الاول كممثلة في لبنان من خلال فيلم قصير اسمه تحت ظلال الأرض، وبعدها بعد 4 سنوات من الإقامة ليها في مصر حصلت آسيا على دورها الثانوي في أول فيلم مصري صامت ليها، وهو ليلى اللي أنتجته في الوقت ده منتجة كانت معروفة قوي في الوقت ده ومن أهم المنتجات في الوقت ده، وهي عزيزة أمير. وبكده كانت هي أول فنانة لبنانية بتظهر على الشاشة المصرية. بس في نفس السنة دي قدرت آسيا داهر إن هي تأسس شركتها، شركة لوتس فيلم للإنتاج والتوزيع. في بقى علامات فارقة في الشركة دي، لأن آسيا داهر كانت من المنتجين المميزين جدا جدا جدا، لأن هي بالذات استمرت الشركة بتاعتها دي بعد ما توقفت شركات كانت معروفة قوي بالإنتاج في الوقت ده زي عزيزة أمير، بهي حافظ، إبراهيم لامو، بدر لامة. وبكده هي حصلت على لقب عميدة المنتجين في الوقت ده، وبعدها هي بقت أقدم وأكبر شركة في شركات الإنتاج اللي موجودة للإنتاج السينمائي في مصر. بس عايزة أقول لكم بقى إن هي مش بس أنتجت أفلام، هي قدرت إن هي من كتر حبها للفن ومن كتر ما هي عايزة تدي للفن أيا كان الفن ده تبع بلد إيه، قدرت إن هي تخرج من تحت إيديها أو من الشركة دي فن مخرجين معروفين جدا زي مخرج رواء حسن الإمام، عز الدين ذو الفقار، حلمي رفلة، كمال الشيخ، إبراهيم عمارة، وكمان قدمت عدد من النجوم زي فاتن حمامة في فيلم الهانم، وهي كمان اللي اكتشفت طبعا الفنانة صباح، وكمان قدمت الفنان صلاح نظمي. ومن أشهر الأفلام اللي هي أنتجتها حياة أو موت ورد قلبي واللقاء الثاني والحموات الفتنات وفي الهوى سوا وست البيت. بس برضو آسيا داهر اتميزت إن هي كانت بتحب قوي إن هي تنتج أو بتحط فلوسها بالذات في الأفلام التاريخية زي شجرة الدر أمير الانتقام، والفيلم طبعا اللي هي مستحيل إن هي تنساه هو فيلم نصر صلاح الدين، لأنه كان أكبر فيلم اتصرف عليه ميزانية في الوقت ده 100,000 جنيه. وللأسف الفيلم ده ما حققش أي إيرادات في السينما ولا في شباك التذاكر، بس هي جاءت بقى قوتها في إيه؟ في إن هي ما زعلتش على الخسارة المادية اللي هي اتعرضت لها، وكمان هي كانت رهنت كل حاجة في سبيل إن هي تعمل الفيلم ده بالشكل اللي هي بتتمناه، إن هو يبقى علامة فارقة في تاريخ الإنتاج بتاعها. بس هي ما زعلتش خالص على الفلوس اللي اتصرفت في ده، على قد ما هي كانت عايزة فعلا إن الفيلم ده يطلع بالشكل ده، سواء دلوقتي أو قدام الناس لما تشوفه تقول قد إيه هو فعلا فيلم ناجح. وقبل ما نخلص كلامنا عن آسيا داهر ونطلع فاصل، هقول لكم على موقف صغير قوي ليها في فيلم غادة الصحراء. في خلال العمل ده هي كان بيتصور في الصحراء، فهم كانوا بيحتاجوا يعني جزء كبير قوي من المية، فكانوا عاملين زمزميات لكل حد لحد في العمل ده، وكان بيحتاجوا عدد كبير قوي من المية، فبدأوا يطلبوا من الناس اللي موجودة في الصحراء، فبدأت الناس دي تستغل الموضوع وكل شوية يطلبوا فلوس مقابل ان هم يملولهم الحاجة بتاعتهم بالمية. كل شوية السعر بيزيد لحد ما وصل في الوقت ده، طبعا كان مبلغ جنيه على كل مرة بيملوها. قالت اكتشفت ان انا صرفت 200 جنيه بس على ان انا شرب المية في العمل ده. بس برضو هي قالت أنا ما همنيش أي حاجة غير إن العمل يطلع بالشكل ده، هو ما مجرد اللي موقف تعرضنا له، بس كان مهم عندي إن العمل يطلع بالشكل ده مش الفلوس اللي أنا صرفتها. عشان كده دايما بنسأل الفلوس غاية ولا وسيلة وليه. هنروح لفاصل ونرجع تاني، استنى تكلموني على 0-42-78-94 فاصل ونرجع تاني.
وانا وياه بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ملعنش الازمات. وانا وياه بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ملعنش الازمات.
مجنون
وجناني ده عيني العقل، العقل ده دق بيعيني، جناني ده عيني العقل، العقل ده دق بيعيني، وجناني ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زيي. أنا أحب أسهر للصبح وعمري عمري ما روح بدري، أحب أسهر للصبح وعمري عمري ما روح بدري، مخلوق رافض للنصح والعمر بقيسه بسهر، وبصاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري، بصاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري، واتعشى بباب الخلق وافطر على البحر بتحري، اجي اتغدى ملاقيش ملعنش الازمات. وانا وياي بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ملعنش الازمات. وانا وياي بعيش بحلم وانا معيش ملعنش الازمات، بحلم وانا معيش انا بحلم وانا معيش، بحلم وانا معيش انا بحلم وانا معيش.
ورجعنا لكم تاني، وهنروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقه، الفلوس غايه ولا وسيله وليه. تعال نروح لسما القاضي، بيقول يقول النبي الرحمه صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. اللي يجعل المال هدفه لا يمكن أن يفلح أبدا، المال يجب أن يظل دائما وسيلة وليس هدفا، وإلا تسبب في تعاسة الإنسان. في ناس للأسف فاكرة أن هي الفلوس مهمة، يعني كده كده الفلوس مهمة، وفي وقتنا ده أكيد يعني الزمن لما بيعدي كل شوية والحاجة بتغلى أو أيا كان الظروف بتبقى صعبة أكتر علينا وعلى الناس اللي عايشة، فأكيد الفلوس أهميتها بتزيد أكتر. بس للأسف في ناس بتتعامل تحس أن هم بيتعاملوا بالفلوس، يعني هم لما بيتكلموا بيتكلموا بس بأرقام، اللي هم بيقولوا ده بكام، ده عشان غالي، ده عشان رخيص، ده عشان بيلبس غالي فأنا هتعامل معاه، ده عشان بيلبس كذا فأنا مش هتعامل معاه، ده عشان بياكل في الحتة دي فأنا هتعامل معاه. وده غلط ان انت تتعامل ان هي اساس حياتك او ان هي كل حياتك، انت كده زي ما قلنا في الاول انت عبد ليها، يعني انت اللي عبد ليها. لا، انت مش عبد ليها ولا حاجه، لان انت اللي بتجيبها مش هي اللي هتجيبك، انت اللي بتعملها. هي مهما خلصت انت هتقدر ان انت تجيبها تاني، ايا كانت الطريقه انت هتقدر ان انت تجيبها تاني، بس انت المهم ان هي ما تبقاش هي اللي مسيطره عليك وهي اللي متحكمه فيك. كمان معانا نعيم عطيه بتقول ان هي وسيله، وكمان معنا خالد محمود بيقول لابد أن يكون المال وسيلة وليس غاية، لأنه لا يمكن أن تكون تعاملات وأمور الإنسان بيعتمد خلالها على جمع الفلوس فقط من غير النظر لعلاقته بالآخرين، وإلا فسدت الحياة. تعالوا بقى نروح للفنانين لما تسألوا من خلال مجلة الكواكب في 1953 سؤال: كم تبلغ ثروتك؟ تعالوا بقى نشوف ردودهم كانت عاملة إزاي. مثلا الفنانة ماجدة قالت: اسأل بابا وماما عشان بحاوش معاهم. اختصرت: اسأل بابا وماما عشان بحاوش معاهم، مش دعوة. مثلا محسن سرحان قال ايه؟ قال: ثروة ايه؟ يعني فلوس، رصيد في البنك، عقارات، أطيان، وحياتك انا مش بستعمل الحاجات دي اصلا. مثلا فريد شوقي قال ايه؟ قال لي اسالني كان تبلغ ديونك وانا اجيبك، لكن غير كده مش هتلاقي رد عندي. مثلا حسين صدقي قال ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى اعطاني برعايته وجعلني فنانا صاحب رساله اجتماعيه، وهذه ثروه ضخمه اعتز بها، واما بنعمه ربك فحدث. ده احسن رد، ده احسن رد ممكن ترده، لان هي مش ثروه بس ان انت هتجمع فلوس، ده الطبيعي، لكن في حاجات تاني هي اللي ممكن تبقى ثروه بالنسبه للناس. مثلا فريد الاطرش قال اذا قلت انني ما زلت حتى الان اسكن في بيت بالاجره، وان انا ما بقدرش ان انا ادفع شهريته، وان انا بحاول ان انا ابني لنفسي بيت، هل تفتكر ان انا عندي ثروه؟ انا رصيدي في البنك لحد دلوقتي ما يعديش غير شويه قروش. ومثلا الفنانه امينه رزق قالت ايه؟ استطعت أن أقتصر حوالي 20,000 من الجنيهات، ثم فكرت في استغلال هذا المبلغ وتحويله إلى ثروة ضخمة، فنزلت إلى ميدان الإنتاج السينمائي وأنتجت فيلم واحد لحسابي، وكانت النتيجة أني مازلت حد الآن بسدد في ديون المتراكمة عليا بسبب هذا الفيلم. وكمان أنور وجدي قال إيه؟ قال أنا صاحب شركة سينمائية بتنتج 5 أفلام على الأقل في كل سنة، ورغم هذا فأنا لا أملك شبرا واحدا من العقارات أو الأطيان، لأنني أضع كل ثروتي في الأفلام. مثلا ليلى مراد قالت يقول لزوجي أنور وجدي أن ثروتنا موزعة في الأفلام التي ننتجها واللي بننفق عليها بسخاء، وهذه كل معلوماتي عن ثروتي. أم كلثوم بقى قالت إيه؟ قالت أنا بتشائم من الأسئلة دي، سيبوا الفنانين في حالهم، دول مساكين خالص. الفنان يوسف قال إيه؟ أنا غني، بل أعتبر نفسي من أغنى الأغنياء، فإن ثروتي هي حب الجماهير لي وتقديرها العظيم لجهودي الفنية، فهل تعتقد أن هناك ثروة تعادل هذه الثروة الأدبية؟ هو كل واحد فيهم رد من وجهة نظره، هو إن الثروة هي مش بس فلوس، فرد شايف ثروته موجودة فين في حياته. ممكن ما يبقاش عنده فلوس خالص، بس هو ثروته في حاجة تانية خالص. يعني مثلا أنور وجدي بغض النظر إن الأفلام فشلت ما فشلتش، بس هو شايف إن الثروة بتاعته في الشركة اللي هو بيعملها وفي الأفلام اللي هو بينتجها. مثلا إن حد شايف إن الثروة بتاعته في حب الجماهير ليه، إن هو في حبه للفن، في الفن اللي هو بيعمله. فكل واحد فيهم جاوب من وجهة نظره هو. تعالوا بقى نروح نشوف إن إزاي الفلوس من كتر ما هي بتأثر في حياتنا، ومن كتر ما هي ان احنا ممكن نستخدمها في تكاليف الحياة، ان هي ده ممكن يجي علينا احنا بان احنا ممكن نبيع كل حاجة واي حاجة في وشنا عشان بس نصرف من خلالها على حياتنا اليومية او على ابسط حاجات ممكن ان احنا نتخيلها. زينب صدقي في حوارها مع جليل المنداري قال عنها ايه في البداية؟ باعت زينب صدقي المقبرة اللي بنتها لتدفن فيها، وضاع ثمن المقبرة دي في تكاليف الحياة، وبعت مجوهرتها قطعة ورا قطعة، وبحثت عن اي شيء اخر تبيعه فلم تجد سوى سيارتها، فبعتها بسلسة ثمنها، مع العلم ان عربيتها في الوقت ده كانت من ماركة كبيرة قوي، وكمان كانت ما كانش فيه منها كتير في مصر في الوقت ده، وضاع كمان ثمن السيارة كمان ضاع ثمن المقبرة. وتبحث زينب صدقي الآن عن آخر شيء تبيعه فلا تجد شيئا، إنها لا تملك اليوم سوى أساس غرفتين ومجموعة من الصور واللوحات اللي التقطها لها المصورون وهي بملابس أدوارها الخالدة. بيقول إن هو قبل ما يبدأ الحوار إن هي انفجرت في العياط، وقالت إن هي أنا مش عايزة أي حاجة غير إن كلامي يوصل للناس. قالت إن أنا كنت رايحة الفرقة القومية عشان أخد معاشي، فالصراف راح بص لي وعينه كانت في الأرض وقال لي أنا آسف جدا، المعاش بتاعك اتوقف، اللي هو معاشها ما كانش بيكمل 23 جنيه. قالت طيب كانوا بعتوا لي جواب يعرفوني الجواب ده ما كانش هيكلفهم غير اكتر من 10 ملايين، بدل ما اتحرج قصاد زمايلي وقصاد الصراف رحت بصيت له. فالبنداري سالها طب انت عملتي ايه في الموقف ده؟ قالت رحت بصيت للسماء ورحت بصيت له ورحت قلت له اللي بيديني المعاش او غيره هو ربنا سبحانه وتعالى، مش انت او اي حد تاني. بس بعد كده راحت بعدين قعدت تفكر وتسرح بخيالها، وقعدت تفتكر وتقول أنا اللي وقفت على الخشبة دي ومثلت كل الشخصيات دي وكل الشخصيات اللي دخلت الفرقة القومية واحد ورا واحد، وقفت عند طه حسين وكنت واقفة مع طه حسين وكان بيناديني وكان بياخد رأيي في الروايات وفي التمثيل وفي الممثلين. يحصل معايا كل ده؟ أنا لما دخلت الفرقة القومية بعد زمان ما كانش مدير الفرقة يعرفني، فدخلوني من غير تذكرة، فراح قال لهم مين دي اللي بتدخلهم من غير تذكرة وما عرفنيش في الوقت ده، وأنا مقدرة فعلا ان هو ما عرفنيش، لان هو لو كان عرفني كنت هلاقي استقبال زي اللي بلاقيه في اوروبا. في اوروبا انا ما بدفعش ولا تذكره وكلهم بيرحبوا بيا، انا ما بدفعش غير لما بدخل السينمات والمسارح هنا في مصر. وانا حواره البنداري معاه وقال زينب صدقي لا يصل مرتبها الى مرتب العامل اللي بيتولى تغيير المناظر كلها، ازل الستارين بين الفصل والفصل، ان زينب صدقي ممثله عبقريه تحفظ الادب العالمي وتؤديها على المسرح وهي في زي الملكات، ولو ارتدت امراه في جمالها وفتنتها بدله رقص لكانت تمتلك اليوم نصف عمارة في مصر. أوحش حاجة إن الفلوس ممكن توصلك لوضع أنت عمرك ما كنت تتخيل إن أنت توصل له. تعالوا بقى قبل ما نطلع فاصل أقول لكم إن إزاي المنتجين ممكن يكونوا مش بيبصوا للفلوس على قد ما هم بيبصوا إن هم عايزين يتعلموا الإنتاج ويتعلموا فعلا الشغل عشان يدوا الفن حاجة هم فعلا حابينها. زي المنتج محمد العدل. المنتج محمد العدل اصلا خريج طب بيطري وما كانش يفهم اي حاجه في الانتاج خالص، وراحوا قالوا له امسك شركه انتاج. قال رحت انا اتعلمت كل حاجه في الانتاج عشان اقدر ان انا في الاخر اوصل ان انا اخرج فيلم امريكا شيكا بيكا مع المخرج خيري بشاره. ما كانش مهم عندي اي حاجه خالص غير ان انا اتعلم الشغلانه صح عشان اعرف اشتغلها صح. الفلوس غايه ولا وسيله؟ هنروح لاخر فاصل بسرعه ونرجع لكم تاني وسنتوا تكلموني.
لو من تقل الهم عليك فاض بيك، لو ليك اي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشبهك واخدك غسل ومكوى، البس لها وش الفرايحي. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. ودماغك ملها على ذوقك وبشوقك، عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك.
ورجعنا لكم تاني، وتعالوا نرجع لكم بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معنا إيمان عبد الواجب بتقول الأشياء بقيمتها وأهميتها وليست بتمنها، فأنت من يضيف القيمة للأشياء فالمال مهم وضروري ولكنه وسيلة ليست غاية، ولكنه وسيلة لغاية أسفة وهي العيش الكريم ولكنه ليس منتهى الحياة، فابحثوا عن القيمة وليس التمن. ومعنا أنها كرم بتقول الفلوس وسيلة لنعيش بها وتبادل السلع بيها وتقضي طلباتنا وجزء من الحياة التي نعيشها. مهم تاني أن أنت تخلي الفلوس دي هي وسيلة ليك مش هي هدفك في الحياة، ان انت بس عايش عشان تجمع فلوس، لان انت مهما جمعت فلوس في الاول في اخر مهما قعدنا نجمع في فلوس انت مش هتروح بيها، يعني انت مش ماشي بيها، هي الفلوس هي اللي هتقعد وانت اللي هتمشي. فانت مهما خليتها هي اهتمامك الاول والاخير، لان في ناس يعني بتخلي حياتها كلها الفلوس من كتر ما هي بصة الفلوس مش بصة لحاجة تانية. زي ما قلنا في الاول ان في فنانين كتير اتجهوا للانتاج ممكن يكون من في سبيل ان هم بيحبوا الفن، زي مثلا الفنانة ماجدة. الفنانة ماجدة عملت انتجت فيلم جميلة بوحريت، والفيلم ده حصلت فيه مشاكل كتيرة قوي، مش في تصريح او في ان هي تصور، لا هي كل ده تمام، بس حصل ان هي حصل منها مشاكل ما بين المخرجين. مثلا في الاول كان عايز الدين سلفكار واتخانقت معاه ورمت له المشاهد اللي هو كان عايز يعدلها من الشباك وقطعتها، فبالتالي اتجهت ليوسف شاهين. يوسف شاهين اختفى وخد الفيلم وخد اجزاء من اللي صورها واختفى، لحد ما اتدخلت شكلوا لجنة عشان تشرف على الفيلم ده وتفصل ما بينهم هما الاثنين، وفعلا قدروا ان هما يخرجوا ينتجوا ويخرجوا الفيلم ده. وكمان مثلا زي عبد السلام النابلسي لما عمل حلقة السيدات، وفريد شوقي لما عايز ان هو يغير جلده تماما فراح فتح شركة انتاج وبدأ ان هو ينتج لنفسه. تعالوا بقى نقول الفلوس ازاي كانت موجودة في حياة فايزة احمد، او اول مرحلة شافت فيها مشكلة مع الفلوس كانت ايه. ياريت ان هي مثلا شافت حاجة ليها علاقة بالفقر او ان هي اتحطمت في حياتها او كده، لا الموضوع كان غير كده خالص. قالت في حوار ليها ان هي كل ما تيجي قدامها سيرة جوازها الاول بتحس بطعم المرارة. ليه؟ لان هي كان بالنسبة لها مأساة. هي اتجوزت وهي عندها 13 سنة، قالوا لها ما تروحيش المدرسة بكرة عشان احنا هنجهزك، وطبعا زي البنات كلها في الوقت ده ما كانش ليها حق ان هي تعترض او ان هي تفهم حتى ايه اللي بيحصل. فبالتالي كان في اول الجواز كان الجواز كله اهتمام ورعايه، بس بعد كده اول ما بدات تظهر عليها علامات الحمل كان الاهتمام زايد، بس بعد الولادة كل ده اتغير وبدأت كل حاجة تتحول لهم وغم. ولما أسرتها جات وطلبوا الطلاق في اللحظة دي من جوزها، جوزها طلق على طول. وبعدين هي فهمت السبب، لأن هو كان متجوز 10 قبلها، وعرفوا إن هو كل ما بيتجوز واحدة ويخلف منهم ياخد الأطفال دول ويروح يبيعهم للأرمن في الوقت ده ويطلقهم بعدها، أو يضغط على الأطفال دول ويخليهم يشتغلوا وياخد فلوسهم. ولما عرف ان فايزة احمد في الوقت ده صوتها حلو، فكر ان هو يستغلها وتشتغل في الحفلات والكلام ده كله ويكسب من وراها. بس اسرتها قدرت ان هي تتدخل في الوقت المناسب وقدرت ان هي تنقذها من العيشة دي كلها. ومسك الختام، الفلوس ممكن تشتري لك طعام مش الشهية، وتشتري لك المرافقين والمنافقين مش الاصدقاء المخلصين. ممكن تشتري ارض وجنسية بس ما تشتريش وطن. ممكن تشتري ذهب بس ما تشتريش حبيب. الفلوس ما تقدرش تشتري احترام الناس ولا الصحة ولا السعادة. الفلوس مهمة ومطلوبة، والسعي للرزق مطلوب وواجب، لكن في حدود إن الفلوس خادم توجهه مش سيد يوجهك. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا في سهرية النهاردة، وأشوفكم يوم الأربعاء الجاي في آخر سهرية في الموسم الخامس. اصبحوا على خير.